الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في المقدمة المنطقية لكتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدام عليه رحمة الله. نكمل من حيث وقفنا. قال المصنف
أحسن الله عليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والبرهان على خمسة أضرب. الأول قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان، إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن.
نعم، طيب، أجل نحتاج نرجع لل ملخص عشان نتصور الأضرب. هذه أضرب البرهان، وأضرب البرهان يسمونها في كتب المنطق يسمونها أشكال القياس، شكل القياس. الشكل الأول في الملخص عندكم، الشكل الأول هو شكل واحد. إيش مكتوب؟ ملاحظين أنتم الصورة الرسمة الأولى؟ مكتوب الحد الوسط، الحد الوسط، الحد الوسط. ولاحظ أن الحد الوسط في الشكل الأول أين يكمن؟ ها؟ الآن المربع الأول الفاضي هذا إشارة إلى المربع الأول، والثاني هو للقضية الأولى، والمربع الثاني الثالث والرابع هو للقضية الثانية. فهمتوا إيش أقول؟ اللي هي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. فين المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى هي المربع الفاضي الأول، والمربع الثاني الذي يليه اللي مكتوب فيه الحد الوسط. واضح؟ طيب، يعني صار فين المبتدأ وفين الخبر؟ المبتدأ في الفاضي، في المربع الفاضي، والخبر في الثاني اللي هو اللي مكتوب فيه الحد الوسط. يعني نقدر نقول العالم متغير. فين سنكتب العالم؟ في الفراغ. ومتغير في المربع اللي مكتوب فيه الحد الوسط. واضح كلامي؟ طيب، القضية الثانية اللي هي المقدمة الثانية، كل متغير حادث. فين سنضع كل متغير؟ في المربع المليان مش الفاضي، ومتغير في الفاضي. فهمتوا الكلام؟ الآن المتكرر، احنا قلنا الكلمة المتكررة بين القضيتين، بين المقدمتين، هي العلة، أليس كذلك؟ الآن صارت العلة في الشكل الأول، أين تكمن؟ أين توجد؟ طبعا هم ما راح يقولوا المربع الثاني، ولا يقولوا، راح يقولوا شيء ثاني. هم راح يقولوا موضوع ومحمول. هم يقولون موضوع ومحمول. فسارت العلة في القضية الأولى، في المقدمة الأولى، موضوعا ولا محمول؟ موضوع يعني مبتدأ، ومحمول يعني خبر. فهي موضوع محمول في الأولى، وفي الثانية موضوع. فهمتوا؟ القضية ما هي موضوع محمول. لاحظوا الشكل، هذا الشكل الحد الوسط اللي هو العلة متقاربة، هذا أقرب شكل، صح ولا لا؟ يعني بمعنى أن العلة في الأولى أقرب ما تكون في العلة إلى العلة في الثانية. واضح إيش أقول؟ لكن شوفوا الشكل الثاني، أين توجد العلة؟ في الأول، في المقدمة الأولى، في الموضوع ولا في المحمول؟ في المحمول. طيب، وفي القضية الثانية أيضا في المحمول. أما تلاحظون أن العلة المكررة هذه في الشكل الثاني متباعدة، كم بينهم؟ فراغ واحد. طيب، في الشكل الثالث أيضا فراغ واحد، لكن المكان اختلف، صارت موضوعا في الأول وموضوعا في الثاني، لكن أيضا المسافة واحدة بينهم، مربع واحد. أبعد الأشكال وأصعبها وآخرها اللي هو الأخير والرابع. الحد الوسط متباعد تماما، صح ولا لا؟ فهمت الآن ولا لا؟ لأنه الحد الوسط في الأول في المقدمة الأولى موضوع، وفي المقدمة الثانية محمول، كم بينهما؟ فراغان. فهمت إيش أقول ولا ما فهمت؟ فأفضل الأشكال هو الأول لأنها متقاربة، طبعا مش عشان شكلها متقارب، لا، عشان المضمون الذي سيأتي. هذا هو الآن الأشكال القياس الذي يتحكم فيها هو هذا، إنه العلة إما أن تكون موضوعا ومحمولا وموضوعا زي الشكل الأول. لما أقول محمولا يعني في الأول، وموضوعا يعني في القضية في المقدمة الثانية، وهذا الشكل الأول. وإما أن تكون محمولا في المقدمتين، وهذا الشكل الثاني. وإما أن تكون موضوعا في المقدمتين، وهذا الشكل الثالث. وإما أن تكون موضوعا في الأول ومحمولا في الثاني، وهذا الشكل الرابع. المصنف ما ذكر، لم يذكر كل الأشكال، ترى هو ذكر الشكل الأول والثاني فقط وترك الأشكال الأخرى. ولذلك قلت إنه هذه المقدمة هي أقرب ما يكون إلى مقدمة منطقية أقرب للفقه، يعني الموفق لم يذكر إلا الأشياء التي يعني تهمه في الفقه، لكن أهمل كثير من المسائل. ولذلك من أراد أن يدرس المنطق يدرسه على متن السلم. طبعا بعد هذا الدرس لو قرأ السلم سيكون كثير من السلم سهل عليه. طبعا ما أنصح أن يقرأ السلم لوحده، لكن يعني يدرس السلم على شيخ. وإذا أحببتم درس في السلم سير سجلوا هذا، لأنه إحنا عندنا مادة في الجامعة أيضا ما في المنطقة، أظنها مادة واحدة إذا لم تخني الذاكرة. طيب الآن اقرأ. قال الضرب الأول، والضرب الأول عرفت رسمته كيف. طيب قال والبرهان على خمسة أضرب. الأول قولنا كل نبيذ مسكر، كل نبيذ مسكر، فين الحد الوسط اللي هي العلة؟ مسكر. ما حكم ما حالها، موضوع ولا محمول؟ لا، أنا ما قرأت إلا المقدمة الأولى، أنا أتكلم عن المقدمة الأولى. فما وضعها في المقدمة الأولى؟ محمول. ثم قال وكل مسكر حرام، فما وضعها في المقدمة الثانية؟ موضوع. أليست متقاربة جنب بعض؟ سنحذف مسكر وسنقول إيش؟ كل نبيذ حرام. قال فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة، يعني سيلزم منه ذلك اضطرارا. متى يكون اضطرارا؟ إذا سلمنا بالمقدمات. واضح؟ إذا سلمت بالمقدمة تضطر للنتيجة، لكن إذا كان عندك إشكال في المقدمة أو لم تسلم بها أو تشك فيها، هنا لا تلزمك النتيجة، يعني أنت لن تضطر لقبولها. واضح الكلام؟ يعني الذي يعتقد جازما أن كل نبيذ مسكر ويعتقد جازما أن كل مسكر حرام، سيعتقد جازما اضطرارا، ما هو باختياره، أن النبيذ حرام. كلام واضح؟ إذن النتائج في القياس مبنية على المقدمات. متى كانت المقدمة قطعية ستكون النتيجة قطعية، ومتى كانت المقدمة ظنية ستكون النتيجة ظنية. إيش يعني ظنية؟ يعني مقبولة عندك لكنها ليست قطعية، تحتمل الخطأ، لكنها هي ظن راجح فقط. طيب ولو كانت المقدمة خطأ ستكون النتيجة خطأ. مشكلة المقدمة، لو مقدمة واحدة خطأ خلاص النتيجة ستكون خطأ. طيب تفضل يا شيخ أكمل. إذ كل
إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن.
يعني متى حضرت في الذهن سيضطر لقبولها. طيب أيوة، كيف هذا؟ وجه الدلالة على هذا الأمر تفضل.
ووجه دلالته أن جعلنا المسكر صفة للنبيذ.
نعم.
ثم حكمنا على الصفة بالتحريم.
طيب، جعلنا المسكر صفة للنبيذ، قلنا النبيذ مسكر، ثم حكمنا على هذه الصفة بأنها محرمة بالتحريم. طيب، فبالضرورة،
فبالضرورة يدخل الموصوف فيه،
سيدخل الموصوف في نفس الحكم. الموصوف فين؟ احنا قلنا النبيذ مسكر وصفناه بالموصوف النبيذ، فسيدخل الموصوف اللي هو النبيذ في الحكم وهو التحريم. طيب،
ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا بطل قولنا كل مسكر حرام.
نعم، معناه إذا قلنا هذا، إذا كانت النتيجة باطلة معناه المقدمة باطلة. طبعا النتيجة مبنية على المقدمة، مش المقدمة مبنية على النتيجة. بس هو يقول لو فرضا أن هذه النتيجة بتعتبرها غلط، إذا اعتبر المقدمة غلط. تفضل يا شيخ.
ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين، مبتدأ وخبر.
هذه مهمة ترى، المقدمة الأولى والثانية كل واحدة منهما قضية، والقضية خبر، والخبر هو كون من مبتدأ وخبر. طيب،
مبتدأ وخبر.
نعم.
فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور.
لماذا صارت أربعة أمور؟ لأن المقدمة الأولى مبتدأ وخبر، والثاني مبتدأ وخبر، صارت أربعة. طيب،
منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود إلى ثلاثة.
في واحد مكرر، النبيذ مسكر، المسكر حرام، في واحد مكرر اللي هو هنا في هذا المثال مسكر. طيب، المعنى يقول هي أربعة أمور، لكن بحذف المكرر ستبقى ثلاثة أمور. واضح هذا؟ طيب، أنا أبغى أجيب لكم شيء ثاني الآن، مثال برضو أربعة أمور وما في مكرر، ما في مكرر. يعني مثلا لو قلت النبيذ مسكر والمغصوب حرام، والمغصوب حرام أو المغصوب مضمون، إيش ينتج من هذا؟ ما ينتج شيء، لأن هذه المقدمتين منفصلة عن بعض، ما يربطها رابط. إذا لاحظوا المكرر مهم، لماذا؟ لأنه هو الذي يربط بين الأولى والثانية. أما إذا قلت النبيذ مسكر تتكلم عن النبيذ، ثم قلت المغصوب مضمون انتقلت إلى غصب، فلا علاقة بين القضية الأولى والقضية الثانية، المقدمة الأولى في وادي والثانية في وادي، ما يمكن أن تخرج منهما نتيجة واحدة لاختلاف المقدمتين وعدم ارتباطها ببعض. إذا لابد أن تعود إلى ثلاث، ولا تعود إلى ثلاث إلا بتكرر أو بتكرار في بعض في إحدى الأمور الأربعة. تفضل يا شيخ. إذ
لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد،
مثل
قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون.
طيب،
فلم ترتبط إحداهما بالأخرى،
لم ترتبط. إيه،
ويسمى المكرر علة.
نعم، هذه التسميات رقموها. أول شيء المكرر يسمى علة، إذن عند كلمة علة واحد، ما هو العلة؟ المكرر. طيب،
فإنه لو قيل لك لما حرمت النبيذ؟
نعم،
قلت لأنه مسكر.
نعم،
ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه.
إيش هو الذي جرى مجرى النبيذ؟ يقصد إنه النبيذ أو أي كلمة أخرى تضعها في هذا المكان محكوما عليه. لما قلت النبيذ محرم، أين الحكم؟ النبيذ ولا محرم؟ محرم، صار النبيذ محكوم عليه. طيب، لو غيرنا النبيذ جبنا أي شيء ثاني، الغصب محرم أو الغصب مضمون، الغصب هو المحكوم عليه والمضمون هو الحكم. دائما لو قلت محمد مجتهد، من هو المحكوم عليه؟ محمد. والحكم المجتهد. طيب، إذن محكوما عليه رقم اثنين. ثلاثة،
وما جرى مجرى الحرام حكما،
هذا الثالث. يقصد بما جرى مجرى الحرام نفس الكلام، يعني ما في المثال الحرام، لكن في غيره ما يكون مكانه حكما. طيب، هذا الثالث. الآن هذه مصطلحات كي تفهموها وتحفظوها، ما هي العلة وما هو المحكوم عليه وما هو الحكم. باقي الرابع، تفضل.
وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى.
أي هذا الرابع، المقدمة الأولى. أيه، تفضل.
وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية.
نعم، يعني في قولنا مثلا في المثال هذا ما هو؟ النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، والمسكر حرام، كل مسكر حرام. لاحظوا أنه المقدمة الأولى اشتملت على ماذا؟ إيش قال؟ وما يشتمل على المحكوم عليه. المقدمة الأولى اشتملت على ماذا؟ على الحكم ولا على المحكوم عليه؟ المحكوم عليه. طيب، قال في المقدمة الثانية وكل مسكر حرام، هذه اشتملت المقدمة الثانية على من؟ على الحكم. هذا كلام كله على هذا الشكل، على هذا الضرب الأول، مو على الأضرب الثاني، كل ضرب له أحكامه. طيب، أكمل يا شيخ.
ولهذا الضرب شرطان.
شرطان، إذا كان في الملخص إذا تذكرون أو تنظرون قلنا شروط إنتاجه، يعني هذا الشكل إذا كان الحد الوسط جنب الحد الوسط، هذا كلام بس تقريب ولا هو ما هو كذا. إذا كان الحد الوسط حكما في الأول أو محمولا في الأول موضوعا في الثاني. شرط إنتاجي، إيش يعني شرط إنتاجي؟ يعني لا ينتج نتيجة صحيحة إلا بشرطين، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. شرطان، الشرط الأول الإيجاب في صغراه، يعني أن تكون المقدمة الصغرى اللي هي الأولى موجبة. كيف يعني موجبة؟ يعني ليست سالبة، ما هي منفية. ولما قلنا النبيذ مسكر، هذه توفر الشرط ولا لا؟ أي النبيذ مسكر، هذه المقدمة الصغرى موجبة. قال وأن ترى كلية كبراه، المقدمة الكبرى الثانية لابد تكون كلية. وتذكروا أنتم، تذكرون لأن نسيتوا، إيش قلنا؟ القضايا الشخصية، الشخصية مثل زيد وكذا، أو مهملة ما فيها سوء، أو جزئية بعض الناس بعض، أو كلية كله. فالآن في المثال قال النبيذ مسكر، إذن موجبة الأولى شرطنا موجبة، هذا شرطنا الوحيد، يعني ما عندنا شرط ثاني. نقول الأولى موجبة، هل تكلمنا على كونها جزئية أو كلية؟ لا، ما يهمنا كلية جزئية، ما يهمنا أن تكون موجبة. وشرط الثانية أن تكون الكبرى كلية، ما تكون جزئية. فنقول النبيذ مسكر، هذه موجبة، وكل مسكر حرام كلية، واضح. لكن لو قلنا النبيذ مسكر، توفر الشرط الأول، توفر، وبعض المسكر محرم، يصح هذا؟ ما راح ينتج، راح يطلع لك نتيجة غلط، فهمتوا؟ ما يجي يطلع نتيجة صحيحة. طيب، أيوة، أكمل الآن. الآن هو بس الآن سيذكر هذه الشروط اللي قرأت عليكم، تفضل.
ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تكون الأولى مثبتة،
مثبتة أو مثبتة، الظاهر مثبتة أو مثبتة، كله صحيح. المقصود أكتب عندها موجبة، المقصود إنها موجبة، يعني باصطلاحنا اللي قلناه أول. إيه؟
ولو كانت نافية لم تنتج،
يعني لا تنتج نتيجة صحيحة. طيب، والثاني
أن تكون الثانية عامة،
يعني كلية. الشيخ يستخدم مصطلحات الفقهاء بس عشان نربط بينهم وبين المناطق. تفضل.
ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.
صحيح، لما قال كل مسكر حرام هذا العموم أدخل النبيذ. تفضل.
فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام.
النبيذ مسكر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعض المسكر حرام، هذه المقدمة الثانية. اختلت الشروط الآن. تفضل. لم يلزم
تحريم النبيذ.
ليش؟ لأنه إذا قلنا النبيذ مسكر خلاص عرفنا المسكر، قلت بعض المسكر حرام، بعضه حرام وبعضه حلال، يصير النبيذ من الحلال ولا من الحرام؟ حلال، على كيفكم. ما نعرف ليش تقول حلال ولا حرام، لا تقول حلال ولا حرام. الحين أنت ما تشرع، ما نسألكم إحنا على أساس أنكم تشرعوا لنا، تكلم قضايا عقلية، لازم الآن تشغل عقلك، تشغل عقلك في فهم العبارة، مو تشغل عقلك في شيء آخر. النبيذ المسكر، بعض المسكر حرام. الآن أنا دخلت في إجمال، في احتمال. فهل المسكر النبيذ من المسكر الحلال ولا من المسكر الحرام؟ ما حد يجاوب، ما نعرف. يمكن كذا يحتمل الجواب، يحتمل هذا، يحتمل هذا. طيب، ولذلك قال لم يلزم التحريم. انتقل إلى الضرب الثاني. الضرب الثاني كما مرينا عليه قبل قليل، وقلنا أن تكون العلة محمول في الأول ومحمول في الثاني. تفضل. ولها شرطان وسنأتي عليه.
الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين.
حكما هو عبر، لأنه كان يستخدم محكوم عليه ومحكوم وحكم، محكوم عليه وحكم. طيب، كقولنا
لا يقتل المسلم بالكافر.
انتبهوا، هذه المقدمة الأولى ولا هذه الثانية ولا إيش قصتها؟ هذه إيش تعتبر؟ كمل، إذا كملت راح تعرف وش.
لا يقتل المسلم بالكافر.
طيب،
لأن الكافر غير مكاف.
أيوه.
وكل من يقتل به مكاف.
طيب، فين الأولى؟ عشان بس تفهموا شغلة القضية، ما هي أول جملة هي المقدمة الأولى والثانية؟ أفهم الكلام، أفهم. في تقديم وتأخير، لو حصل تقديم وتأخير أنت ترتبها مرة ثانية، ترتيب صحيح. طيب، فين المقدمة الأولى؟ الكافر غير مكافئ. يا سلام، هذه المقدمة الأولى. إذن الجملة الأولى هي النتيجة، هو جاء بالنتيجة ثم جاء بالمقدمة. المقدمة الأولى الكافر غير مكافئ. طيب، والثانية كل من يقتل به غير مكافئ. النتيجة لا يقتل المسلم بالكافر. واضح هذا؟ طيب، كمل.
فهنا ثلاثة معان.
طب أبغاكم تنتبهوا لشغلة، النتيجة ما هي؟ لا يقتل المسلم بالكافر. هذا الضرب النتائج فيه ما تكون صحيحة إلا إذا كانت سالبة. هل هنا النتيجة سالبة ولا موجبة؟ سالبة. طيب، قال فهذه إيش؟ تفضل.
فهنا ثلاثة معان، مكاف ويقتل به، والثالث الكافر.
طيب،
والمكرر المكافي فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
أي،
وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية،
يعني سالبة. المناطق يقولوا سالبة. طيب، ما تنتج إلا قضية سالبة. إيش شرط هذا الضرب؟ مكتوب عندكم شرطه، قال والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يعني الشرطان أيضا، الشرط الأول قال أن يختلف في الكيف، الكيف المقصود به النفي والإثبات، يعني لا بد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والثانية سالبة، ما تكون كلها متشابهة. هذا الشرط الأول، ولاحظوا نقول إحدى، ما قلنا الأولى ولا الثانية. إذا الأولى موجبة الثانية تكون سالبة أو العكس. إذن أن يختلف في الكيف مع، قال كلية الكبرى أو كلية الكبرى له شرط وقع. يعني شرط ثاني أن تكون ما هي الكبرى يعني المقدمة الثانية كلية. طب انظروا الآن في هذا في المثال اللي قلناه، إيش هو المثال اللي قلناه اللي مر معنا قبل قليل؟ الكافر لا تقول لا يقتل، هذه النتيجة، ابدأ بالمقدمة الأولى ما هي؟ الكافر غير مكافئ. طيب هذه الأولى سالبة، سالبة، والثانية موجبة، كل من يقتل به مكافئ، الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني أن الثانية تكون كلية، وهي فعلا كلية. فهمتوا الكلام كيف تطبيق الشروط؟ وإذا أردت أن تتقن هذا الأمر جيب أمثلة كثيرة وطبق عليها القاعدة. طيب أكمل يا شيخ. ولهذا الضرب شرطان،
ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات.
هذا النفي والإثبات يسمى عند المناطق الكيف. الكيف، أيوة، لأنه إذا جيت قرأت في كتب المناطق سيقولون الكيف، اختلاف في الكيف. فالثاني، الشرط الثاني،
والثاني أن تكون الثانية عامة
يعني كلية عند المناطق. أكمل يا شيخ. الضرب الثالث،
الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين.
مبتدأ بها يعني محكوم عليه، ولا حكم محكوم عليه في الأولى وفي الثانية مبتدأ. طيب
وتسميه الفقهاء نقضا،
لأنه يكثر فيه النقض. هذا الضرب يكثر فيه النقض. إيش يعني يكثر فيه النقض؟ اللي هو تخلف الحكم مع وجود المدعى أنه علة. طيب أكمل.
وينتج نتيجة خاصة.
إيش خاصة؟ هنا أكتب عندها أي جزئية. الموفق عليه رحمة الله فقيه أصولي، ما هو منطقي ترى، فيستخدم، وبعدين هو يقدم لكتاب في الأصول. إذا نتائجه، إحنا قلنا الضرب الشكل الثاني نتائجه سالبة، وهنا الضرب هذا الثالث نتائجه جزئية، ما تطلع كلية أبدا. ولما نقول جزئية يعني موجبة ولا سالبة؟ من يرد علي؟ موجبة، ينفع أي شيء. وما سكت عن كونها سالبة ولا موجبة، هو يقول لازم تكون جزئية. جزئية موجبة، جزئية سالبة، صحيح. طيب تفضل يا شيخ. شرطه، على فكرة هذا الضرب ما هو شرطه؟ نعم، قال والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. إذن الصغرى لابد تكون كما عندكم، الصغرى شرطها إيه؟ أن تكون موجبة. والثالث الإيجاب في صغراهما، الصغرى موجبة. طيب لما نقول الصغرى موجبة، كلية ولا جزئية؟ ما حددنا، كيفك؟ طيب قال وأن ترى كلية إحداهما، يعني لابد من المقدمتين واحدة تكون كلية، الأولى ولا الثانية؟ ما في، غير محددة. فهمتوا علي؟ الآن الكلام مع العقل، ما هو مع العواطف. ما تفهم زي ما تبغى أنت، فاهم؟ ولا تخمن. هو يقول كلام تقيد به، هذه قيود صارمة ما هي تقريبية. فقال وأن تكون إحداهما كلية، فلو كانت الأولى كلية الثانية تكون إيش؟ برضكم ما تشغلوا العقول، أنتوا أظنكم بعد الغداء أخذتوا نومة صغيرة كذا وبعدين صحيتوا خليتوا العقل نايم، ما كان، ما صحوه بسرعة، صحوه خلوه يحضر معانا. لما قال إحداهما كلية، فالأولى كلية والثانية زي ما يكون، تكون كلية تكون جزئية بكيفه، خلاص في واحدة كلية همنا، الثانية تكون كلية تكون جزئية. فهمتوا مدلول الألفاظ؟ هو هذا يقوله من فوائد المنطق، انك تكون دقيق في الكلام، في فهم الكلام، فهم العبارات، فهم الالفاظ. طيب يعني نمدح المنطق شويه، ذميناه كثير، احنا ذميناه اكثر مما مدحناه. طيب كمل يا شيخ.
كقولنا كل سواد عرض.
قال كل سواد عرض، توفرت الشروط ولا لا؟ الإيجاب في صغراهما، الأولى موجبة صحيح، ثم قال وأن ترى كلية إحداهما، الأولى كلية انتهى الموضوع، ما هي من الثاني تكون. قال كل سواد عرض، اللون يعني، وكل سواد لون، وكل سواد لون، هذه الثانية. طب هل يصلح أن نقول كل سواد عرض وكل لون سواد، ولا سنخرج عن هذا الشكل؟ سنخرج، لأن الشكل هذا شرطه أن يكون أن تكون، لا لا مو الصغرى، أن يكون تكون العلة هي مبتدأ في الاثنين. فإذا قلت كل سواد عرض لازم أقول في الثانية كل سواد أيضا، أو يعني أقول السواد، ما ينفع أخر السواد. أنتم معانا يا مشايخ ولا لا؟ طيب، وكل سواد عرض، طيب فيلزم منه،
فيلزم منه،
لحظة لا تنسوا القاعدة، هو قال قاعدة، قال النتائج تكون جزئية. إذا لما قال كل سواد عرض ثم قال كل سواد لون، النتيجة ستكون كل ولا بعض؟ بعض. فيصير إيش؟ بعض العرض اللي العرض أخذناه من الأولى، لون أخذناه من الثانية. أنتوا فهمتوا؟ طيب، طبعا اللي متعود، إنه متعود على الدقة في العبارة والدقة في الفهم والدقة ما راح يتعب، واللي متعود إنه الأمور عنده بالإيش؟ أيوه كذا بالسهالة. فهمت؟ إذا قيل شرق فهم يعني الشرق وشوية من الغرب، وإذا قيل غرب يعني غرب وشوية من الشرق. فهمتوا؟ هذه العقلية ما تصلح لطلب العلم يا جماعة، طالب العلم دقيق. كمل يا شيخ.
ومن الفقه
مثال من الفقه، أيوه،
كل بر مطعوم،
توفر الشرط الأول وهو الإيجاب في صغراهما، وتوفر الشرط الثاني وهو الكلية أن ترى كلية إحداهما، ثم قال في الثانية أيوه،
وكل بر ربوي.
طيب سينتج النتيجة، تبدأ بكل ولا ببعض؟ كمل.
فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.
كلام واضح ولا؟ بعض المطعوم ربوي وبعضه لا، ليس في ربوي. طيب تفضل يا شيخ. الضرب الرابع.
الضرب الرابع التلازم.
طبعا الرابع هنا غير الرابع في الملخص اللي عندكم، لأنه هذاك الشكل آخر، هو ما جاء في الشكل الرابع يعني. لأنه الرابع أصلا حتى عند المناطق في كلام. هذا الضرب الرابع قال سماه التلازم، والمناطق يسمونه الشرطي المتصل. أكمل التلازم تفضل. ليتك تكتب ويسمى الشرطي المتصل، بس هو عشان شيء واحد، عشان لا تقرأ هذا الموضوع هنا باسم باسم، وتروح تقرأ في كتاب آخر باسم آخر فتظن أنه هو شيء آخر، هما واحد. كمل يا رجل.
الضرب الرابع التلازم. أيوة. ومثاله إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
طيب حط هذا بين معكوفتين. إذا قال إذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة صحيحة، هذا الآن إيش نسميه؟ فالصلاة فالمصلي متطهر. لا لا، إن كان هو شرط، إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، هذا كلام صحيح ولا غلط؟ الصلاة إذا كانت صحيحة معناه المصلي متطهر ولا غير متطهر؟ متطهر. كلام هذا إيش تسمونه؟ المقدمة الأولى، أليست هذه المقدمة الأولى؟ ساكتين، أنتم من أهل الفترة ما شاء الله، لا في الجنة ولا في غيرها. هذه مشايخ تقوم مقام المقدمة الأولى، لكن في هذه الشرطية ما يسمونها مقدمة أولى، يسمونها مقدم. في هذا النوع يختلف، ما يصير مقدمة أولى مقدمة صغرى وكبرى، لا، يقولون مقدم وتالي. واضح؟ مقدم وتالي. ولاحظوا شيء ثاني، إنه المقدم ليش ما قالوا مقدمة صغرى؟ لأن هذه ما هي مكونة من مبتدأ وخبر، هذه مكونة من عدة قضايا. القضية الأولى إذا كانت الصلاة صحيحة، القضية الثانية فالمصلي متطهر، وبينهم شرط، أدوات شرط، فهمت علي؟ لذلك سميت مقدم وتالي. المقدم مكون من قضيتين، والتالي لا، من قضية واحدة. على العموم إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، هذا يسميه مقدم. إلى الآن ما انتهى القياس، طيب نبغى التالي، ما هو التالي؟ قال ومعلوم أن الصلاة صحيحة، إيش بقي علينا؟ النتيجة. عندنا في القياس مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ثم نتيجة، وعندنا في القياس الشرطي مقدم وتالي ثم نتيجة. هاتوا النتيجة، إيش قال؟
فيلزم أن المصلي متطهر.
معلوم أن الصلاة صحيحة، معناه أن المصلي متطهر. طيب مثال آخر،
أو نقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
طيب هذا المقدم، هاتوا التالي.
ومعلوم أن المصلي غير متطهر.
ومعلوم أن المصلي غير متطهر، إيش النتيجة؟
فيلزم أن الصلاة غير صحيحة.
فهمت الكلام، هذه النتيجة. كمل يا شيخ، تفضل يا شيخ.
ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة.
نعم.
فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط.
نعم.
ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
نعم.
ولا يلزم العكس.
لا يلزم العكس. كيف ما يلزم؟ يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. كيف؟ هذا الكلام سيشرحه بالمثال الآن، تفضل كمل. صور العكس الآن الكلام، فلو قال، هذه صور العكس. قال فلو قال
إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
طيب نبغى هذا المقدم، فين التالي؟
ومعلوم أن المصلي متطهر.
ومعلوم أن المصلي متطهر، خلوكم معي. المصلي متطهر معناه الصلاة صحيحة، كذا تفهموا؟ تعرفوا ليش؟ لأنه ممكن يكون هو متطهر لكن ما دخل في الصلاة، وارد. أو يكون المصلي متطهر لكن الصلاة غير صحيحة بأمر آخر، صلى صلاة وهو متطهر لكن تكلم فيها أو لم يتجه للقبلة، يعني ممكن تفسد بشيء آخر. هذا الأول. طيب إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر. الأمر الثاني، وكذلك لو قال، تفضل.
وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة، لا يلزم منه شيء.
ترى هذه الجملة ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة، فين المقدم والتالي؟ هذه نتيجة ثانية، فهمتوا؟ هذه نتيجة، يعني إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة، هل يلزم منه شيء؟ الصلاة غير صحيحة، ايش دخل الصلاة غير صحيحة في انه متوضي ولا غير متوضي؟ ممكن يكون متوضي والصلاة غير صحيحة بسبب الكلام في الصلاة او الاخلال بشرط اخر. قال لا يلزم منه شيء، لا يلزم منه شيء، يعني لا يلزم ان نقول المصلي غير متطهر. اذ الان سيذكر قاعدتين، القاعدة الاولى، ايوه، اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وجود الشرط مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة، انتوا الان جالسين مستقبلين للقبلة، هل يلزم من هذا وجود الصلاة؟ لا طبعا. قال ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط، الان انتم لا تصلون، فهل يعني هذا انكم غير مستقبلين للقبلة؟ لا، ما له علاقة. اكمل يا شيخ.
وتحقيقه
والله هذا كلام سيطول بنا. كم بقي من الوقت؟ طيب كمل يا شيخ، سنأخذ كمان كم دقيقة فوق هذا الكلام، تفضل يا شيخ.
وتحقيقه أنه مهما جعل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا له.
طيب الأول اللازم أعم من الملزوم واحد أو مساوي له هذا الاثنين. سيشرع في الكلام على الأعم. على الأعم تفضل.
إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة.
هيا أفهم الكلام. ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، هذه القاعدة الثانية. كل قاعدة ضعوها بين معكوفات. ولا يلزم، هذه القاعدة الثالثة، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. الرابعة ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. كلام واضح ولا لا؟ واضح صح؟ ساكتين، السكوت علامة عدم الفهم مو علامة الرضا في هذا المقام. باختصار خذوا أعم وأخص. الإنسان إيش أعم من الإنسان؟ الجنس اللي فوقه إيش؟ الحيوان يعني. ها الإنسان، الإنسان جنسه حيوان صح؟ طيب والحيوان جنسه الأعلى منه إيش؟ نامي، والأعلى جسم. خلونا نأخذ كلمتين عشان هو مثل بهذا عشان تفهم المثال. لو قلت جسم وحيوان مين الأعم؟ الجسم أعم ويشمل الحيوان. طبعا يشمل الحيوان وغير الحيوان. هو يقول خذوا القاعدة الأولى، ثبوت الأخص يعني الحيوان ولا الجسم؟ حيوان. ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة. فإذا قلت حيوان أثبتت الحيوان، معناه أني أثبتت جسم، لأنه لن يكون حيوان بدون جسم. واضح هذا القاعدة. القاعدة الثانية قال وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص. يوجب انتفاء الأخص يعني إذا قلت لا ليس بجسم، لا يوجد جسم، معناه ما يوجد حيوان. واضح هذا؟ إذا لاحظوا الأخص يؤثر إذا ثبت، ما يؤثر إذا انتفى، والأعم يؤثر إذا انتفى. طيب هذه قاعدتين. القاعدة الثالثة قال ولا يلزم من ثبوت الأعم اللي هو هنا إيش؟ الجسم ثبوت الأخص. فلو قلت مثلا عندي جسم أو رأيت جسم، هل بالضرورة أنك رأيت حيوان؟ لا، لاحتمال أني رأيت جسم آخر غير الحيوان. طيب ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. قلت ليس عندي حيوان، هل يعني هذا أنه ما في جسم أبدا؟ لا، احتمال عندي جسم آخر غير الحيوان. فهمت القاعدة؟ هذه خلاصة الكلام. الآن اقرأ المثال. ومثاله تفضل.
ومثاله إذا قلنا كل حيوان جسم.
الحيوان أخص اكتبوا عندها، والجسم أعم. فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم. إذا ثبت الحيوان معناه في جسم. ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان. ولا يلزم العكس. فلذلك قلنا إنه يلزم، يبغى يمثل بمثال آخر الآن، مثال شرعي من الفقه. فلذلك قلنا، وهذا ما تجده في كتب المناطق كثير، ما يهتمون بأمثلة الفقه كثير. فقلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر. الآن فين الخاص وفين العام؟ الخاص الصلاة والتطهر هو العام. فإذا قلنا يلزم من صحة الصلاة من ثبوت الأخص ثبوت الأعم اللي هو التطهر. ومن انتفاء التطهر اكتب عندها عام، انتفاء الصلاة الخاص. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة اللي هو الخاص، اكتب عندها خاص، انتفاء التطهر وهو العام. إذا لا يلزم من صحة الصلاة غير صحيحة، هل يلزم من ذلك انتفاء الطهارة؟ لا، الاحتمال أن الصلاة لم تصح لسبب آخر. ثم قال ولا من وجود التطهر اللي هو العام وجود الصلاة. يمكن أن توجد الطهارة ولا يوجد الصلاة لكون التطهر أعم من الصلاة. إذن هذه أربعة أمثلة. الأول إنه يلزم من صحة الصلاة، هذا واحد إلى آخره. ثم قال ومن انتفاء التطهر، هذا الثاني. ثم قال ولم يلزم من نفي صحة الصلاة، هذا الثالث. إلى آخر. ثم قال ولا من وجود التطهر وجود الصحة. طيب باقي آخر مثال اللي هو للتساوي، وهذا سهل، قواعد التساوي المساواة. احنا جبنا الأعم والأخص قبل قليل، الآن نأتي بقواعد المساواة. كمل يا شيخ.
لكون التطهر أعم من الصلاة والله أعلم.
طيب
أما سهل. إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء.
هذه القاعدة، إذا كانوا متساويان معناه إذا انتفى الأول انتفى الثاني، وإن وجد الأول وجد الثاني لأنه متساوي. طيب أكمل.
لاستحالة تفارقهما وهذا ظاهر.
نعم كقولنا،
كقولنا إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب.
طيب إذا كان هذا المثال الأول، إذا كان الزنا المحصن موجود معناه الرجم واجب. طيب هذه المقدمة يعني المقدم، والتالي ومعلوم أن الرجم واجب، معناه النتيجة إيش؟ الزنا موجود، فيكون الزنا موجودا. ولو كان التالي، ولو كان التالي لكنه غير واجب يصير النتيجة إيش؟ فلا يكون الزنا موجودا. فهمت عليه؟ ولو قلنا، اسمعوا إخواني أنتم أنتم معي، نعيد، إن كان الزنا زنا المحصن موجود فالرجم واجب. ما هي الأجوبة على هذا؟ هذا مقدم. ما هو التالي؟ احتمال عندنا أربعة توالي. فإما أن نقول ومعلوم أن الرجم واجب، إن قلنا الرجم واجب معناه إيش؟ الزنا موجود. طيب إن أجبنا هذا الجواب بألف، الجواب بباء، لو قلنا لكنه غير واجب معناه أن الزنا غير موجود. طيب لو أجبنا وقلنا لكن الزنا غير موجود معناه أن الرجم ليس بواجب. فهمتوا كلام؟ لأنه هذا مرتبط بهذا وجودا وعدما. ثم قال وكذلك كل معلول له علة واحدة، يعني يلزم من وجوده وجود العلة، ومن وجود العلة وجوده، ومن انتفائه انتفائه، من انتفائه انتفاؤه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.